إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند الآية 97، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الآية واللي بعدها فيها معاني عظيمة جليلة. ابتداء الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويبين يعني كل يا محمد هؤلاء القوم اليهود اللي بيعادوا جبريل يعني ليس لهم حق لا من قريب ولا من بعيد في هذه العداوة، وإيه سبب العداوة. طبعا الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري شيخ المفسرين قال: أجمع أهل التأويل يعني أهل التفسير المحمود جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود بني إسرائيل، جوابا لليهود بني إسرائيل. ليه؟ زعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي له. ليه جبريل عدو؟ عشان بيجي بالشدة وبالحرب وبالتاع بعض يعني الأقوال، وميكائيل عليه السلام حبيب لهم ليه؟ عشان بينزل القطر والمطر، والمطر ده في حياة المخلوقات، ده من زعمهم الفاسد وضلالهم. وفي شاهد لهذا المعنى انه عبد الله بن سلام كان يهودي وقدم من المدينة، وكان يهودي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هسألك إني سألك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي، سألك عن ثلاث حاجات حدش يعرفه من النبي. شوف إزاي كان عندهم الأمور والعلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعني أتوا سألوا على الثلاثة دول، قال اللي هو أول ثلاث أسئلة: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال له: هسألك ثلاث حاجات ما يعرفهمش إلا النبي. أول سؤال: إيه أول علامة من علامات الساعة؟ وايه اول طعام هياكله اهل الجنه يدخلوا الجنه؟ اول حاجه هياكلوها ايه؟ شوف ازاي حاجات ما يعرفهاش الا الانبياء. قال له الحاجه الثالثه: الولد يجي ازاي والبنت ازاي؟ في ناس تجيب ولاد في ناس بتجيب بنات. قال له: ايه السبب؟ عايز اعرف الثلاث حاجات دول. مش يعرفهم اطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبرني بهن جبريل انف. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من امريكا. شوف ازاي. فقرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه: من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك الايات. وطبعا بقى قال له أجابوا على تساؤلاته اللي هو سألها، اللي هي أول علامات الساعة، قلت طعام أهل الجنة، وكيف ينزع الولد. بعد ما أجابوا الحديث طويل مش عايز أطيل نفس في شرح الحديث، قال عبد الله بن سلام: أشهد لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، بس اليهود دول قوم بهت، ولو عرفوا أن أنا أسلمت يعني هيبهتوني وهيعملوني إلى آخر الكلام. الشاهد في الحديث عايز ألتقط الشاهد أنه قال له جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، فكانوا بيعادوا جبريل عليه السلام ده اليهود. فالله جل ذكره بين هذا الضلال وقال: كل من كان عدوا لله وملائكتهم، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزله على قلبك. طيب الجبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزل بالقرآن فسمعه النبي وردده وحفظه وبلغه لأمته على أكمل وجه، ولا إيه؟ طيب الأول إحنا عندنا الآية: نزله على قلبك. الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، فبين هو في سورة الشعراء اللي نزل على قلب، نزل به الروح الأمين على قلبك، وهنا نزله على قلبك بإذن الله. فدل على الآيات على إنه إيه؟ على انه الكلام او القران نزل على القلب. لا بس ما ينفعش ان انا اخد الحكم الشرعي من دليل واحد. انا قلت الكلام ده كتير وبكرره، وده اللي بيقع فيه طالبه العلم في البدايه، يعجبه ايه معينه يدخل على تفسيرها او ما يدخلش على تفسيرها، يفسرها من دماغه ويروح يقول معناها، يلاقي حديث معين يقوم قايل معناه. لكن اهل العلم معلوم عنهم ان لاي مساله علميه لابد اجمع الادله واحرر المساله. ما ينفعش ان انا اصدر حكم في مساله في شرع الله في الدين بدون جمع الأدلة. ليه؟ لأن هيحصل حاجة زي كده. ممكن حد يقرأ الكلمة دي ويقول لك: آه يبقى القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما احنا عندنا آيات أخرى تدل إن هو تدل على إنه القرآن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وكان بيرددوا معاه وحفظوا في قلبه وسمعه ولسانه، فسمعوا بأذنه ورددوا بلسانه وحفظوا في قلبه، ما في الثلاثة مع بعض. ليه؟ من عندي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك تعجب به، إن علينا جمعه قرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه. الله طمن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لما ينزل جبريل ويقرا عليه القران، النبي كان شده حرصه على حفظ القران، كان يردد مع جبريل ويتكلم ويواه، فربنا قال له لا هتحفظه وما تستعجلش واسمع من جبريل جيد، وباذن الله هيثبت في عقلك وفي قلبك وفي ذهنك وهتبلغه على اكمل وجه لامتك. فايه ليه خص القلب بالذكر؟ لان القلب بينزل يثبت فيه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في قلبه حفظ القرآن وأداه لأمته على أكمل أداء ومع أعظم تمكين، كان ممكن وثابت ثابت من الله، ثبت القرآن في قلبي وفي عقلي وفي ذهني من الله، فثبت وأداه لأمته على أكمل وجه، فده معناه أنه نزل على القلب. احنا نقول ده حافظ القرآن عن ظهر القلب، ناس يعني تحفظ القرآن تكون يعني متقنة، يقول لك يا ما شاء الله ده يعني إيه ده بيقول القرآن ده حافظ عن ظهر قلب، فدي معناه انه بقى ثابت في القلب لدرجه اللسان يخرج ويطلع على اللسان لهم قلوب لا يفقهون بها، القلب بيفقه او لا يفقه. طيب فدي معنى ان هو نزل على القلب، ده المعنى فيه. لكن انا عندي حته: كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله. مين اللي نزله؟ فانه الهاء الاولى ضمير الاول في انه، والضمير الثاني في نزله، عايده على مين؟ ده كده سؤالات عايزين اجابات ليها، يعني عائده على مين؟ قال العلماء قولان للعلماء: قول الاول قالوا فانه الهاء الاولى عائده على جبريل عليه السلام، ونزله اي القران الهاء الثانيه عائده على القران، فجبريل نزل هذا القران على قلب النبي. كيف؟ بانه قراه وحفظه فنزل على قلبه وثبت باذن الله واصبح مستقر في القلب، فادى النبي على اعلى مستوى على اكمل وجه. ده قول. القول الثاني قال لا، نزله هنا معناها ان هو الله جل ذكره نزل، الله نزل جبريل عليه السلام بالقران مش اللي هو نزل من نفسه. المعنيين متقاربين، ان حتى لو المعنى الاول ان جبريل عليه السلام هو اللي نزل بالقران، هو نزل باذن الله. طيب فالهي الاولى لما نيجي بقى القول الاول بتاع اللي هي فانه نزله على قلبك، قالوا هنا ما ذكرش جبريل عليه السلام، اصحاب القول الاول قالوا فانه اللي هو جبريل نزله لو القرآن على قلبك، قال ما ذكرش اسم جبريل. قال ليه؟ يعني لم يذكر اسم جبريل ليه؟ قال لأنه يعني كان عنده من أن هو معروف ومشهور لدرجة أن هو مش محتاج أن أنت تذكر اسمه، زي ما قول الله تعالى: ما ترك على ذهية من دابة، ما يعرف أنها الأرض، خلاص. فده قول يعني فريق من العلماء، والله سبحانه وتعالى يعني شرف جبريل غاية الشرف أنه يجعله موكل بالوحي. فإذمار اسم جبريل وأنه لم يذكر اسمه فيه تفخيم لشأنه وتعظيم لأمره، لأنه كان من الشهرة وأنه معروف ومشهور بشكل يعني مش محتاج أنه هو يصرح باسمه، عنده من الصفات مشهور ومعروف أنه بينزل وحي، مش محتاج بالتصريح باسمه، فإنه نزله على قلب. ده من القول. والقول التالي اللي احنا قلناه، طيب فينا بقى فإنه نزله على قلبك. طيب جواب الشرط هنا: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جواب الشرط يجي فين؟ يعني يجي إزاي؟ تيجي إزاي جواب الشرط؟ ليه ثلاث وجوه هنا كما قال أهل العلم. الوجه الأول إنه هذه العداوة فاسدة من كل وجه. يا يهود يا اللي بتعادوا جبريل عليه السلام، عداوتكم فاسده لاي منصف، لاي شخص عنده ادنى عقل. ليه؟ لان جبريل عليه السلام نازل مش من تلقاء نفسه، هو نزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، فهو مأمور والمأمور معذور فيما يبلغ او فيما يبلغه، ايا كان اللي هيبلغه. ما ينفعش انا ازعل من شخص جايب لي رساله، هو ماله؟ هو الرسالة دي هو مأمور فيها وهو بيوصل رسالة معينة، فسواء كانت الرسالة دي بقى فيها بيان حالكم الفاسد وبيان ضلالاتكم وبيان بقى انتوا عليه، جبريل هو مأمور لهذا، وهو معذور من حيث انه امر برساله معينه فلابد انه يوصل، ومن حيث انه اتى بالبشاره والهدايه والنور المبين اللي هو القران فيشكر على هذا. فلا يليق ابدا باي وجه من الوجوه ان انتوا تعادوا هذا الملك الكريم القوي الامين. فما يفعل هذا ولا يعاديه الا ضال مضل. ففيها توبيخ لهؤلاء القوم اللي كرهوا جبريل بدون اي يعني اي حتى حاجه تديهم اي عقل يقول ممكن يكره. فهذا الملك الكريم مأمور ومشكور، مأمور بنوصل الرسالة ومشكور على توصيل الرسالة على أكمل وجه بأمانة عالية بالغة، وجاء بالبشارة وجاء بالهداية. فلما العداوة؟ لما العداوة إلا دلت ده على قلوبكم السودة ويعني عقولكم المطموسة. الحاجة الثانية جواب الشرط، قيل إن اليهود عدو، وهذه العداوة لهم حق فيها لأنه نزل ببرهان وكتاب فيه برهان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق لنبوته وبيان ان هو مصدق لما بين يديه من التوراة، وده امر كانوا بيكرهوه جدا، مش عايزين يظهروا ابدا ان القرآن بيصدق التوراة، واتزنقوا. ما في حاجة من الاثنين، لا تكذبوا التوراة بتاعتكم اللي هي مصدقة للقرآن، لا ما تصدقوا القرآن زي ما بينا في الآيات السابقة. فهم كده اتوضعوا في وضع حرج، فبيكرهوه لانه جالهم بهذه المسألة اللي هو اتحطوا في حتة خلاص أقيمت الحجة عليهم برسالة جبريل باللي هي القرآن نزل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل جواب الشرط محذوف وتقديره موتوا بغيظكم، الرسالة نازلة والقرآن نازل والله يفعل ما يشاء، والقرآن هيبين ضلالكم وأخطأكم وعنادكم وكفركم. فده الجواب المحذوف في الشرط. دي ثلاث أقوال متقاربة أو يعني كل وجه منها يقبل. طيب قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. اللي هيعادي الملائكة الله أو هيعادي رسل الله كافر يا جماعة. فعش حد يكره ملاك ولا يكره رسول، يعني لا يكره رسول ملكي ولا بشري، كافر. أما تكفير من كفر الرسل هيجي معنا في سورة النساء. فعش أبدا أي حد يكفر رسول من الرسل، موسى عيسى نبينا إدريس إبراهيم منوح أي رسول حد هيكفره يبقى كافر. هنجيب الأدلة في سورة النساء عشان ما ندخلش المواضيع في بعض. واللي هيكفر ملك من الملائكة كأنه كفر لرسول الله، ده بنص القرآن. كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذن من عاد الملائكة فهو كافر. فربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية إن عداوة رسول الله وعداوة الملائكة لما برضو رسول الله كفر. فإن الله عدو للكافرين. الله عدو للكافرين، مرة حد استطراد كده كان حد من بيروج للمنهج الصوفي وبيسألوا يعني بتاع الناس السلفية والشدة والبتاع، فحب يبين بقى ان هم اللي بيطبطبوا بيدادوا بيدغدغ المشاعر وبيجي على حتة اللي تعجب الناس. يعني احنا ما نكرهش حد، احنا بنحب الناس كلها، احنا حتى الكفار بنحبهم. علق انت بقى. الله جل ذكره يقول فإن الله عدو للكافرين. كيف الله يقول ان هو عدو الكافر وانت تقول له انا بحب الكافر؟ انت بتعادي وبتلخبط وبتضرب القرآن، ودي مصيبة كبيرة. ودي يا جماعة حتيها بقى احفظيها كده زي اسمك، مشكلة اي شخص هيحيد عن منهج اهل السنة والجماعة. انا ماليش دعوة بالمسميات، ده سلفي وده مش عارفة ايه وده ايه وده، انا مش دعوة بالمسميات. احنا ناس بنقول قال الله وقال الرسول، مضبوطين بضوابط الشرع، محكومين بالشريعة قرآن وسنة، ده منهجنا. ها ومحكومين باقوال السلف اللي فسروا لنا القران والسنه اللي هم الصحابه واللي بعدهم، ده منهجنا، مش دعوه حد. انا دلوقتي سؤال، انا عندي ايه قرانيه هو اروح فيها من اروح فين انا؟ والله يقول فان الله عدو الكافرين وانت تقول انا ما بكرهش الكافر. ازاي ما تكرهش عقيده الكافر وما تكرهش كفر الكافر؟ هتقول طب النبي كان بيدعو الكفار وما زال المسلمين في كل زمان وقت بيسافروا ويروحوا يلفوا البلاد عشان يدعوا الكفار. ادعي الكافر عشان يدخل في الدين، عشان ينقذه من جهنم، مش حبا في عقيدته ولا في دينه. ده انا مشفقه عليه فعايز ادخله في الدين، فبندعي ليل ونهار ان دعاء يخرجوا يكون معاهم لغه يعلموا الناس ويتكلموا بالانجليزي ويروحوا يقولوا لهم تعالوا في الدين. دي ده 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 منهج المسلمين من لدن الصحابه، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي علمنا ده ان احنا ندعو غير مسلمين الاسلام، لكن هو بقى كافر ومعاند ومش راضي يدخل مع الاسلام واصل له. احبه ازاي يعني؟ يعني احب واحد كافر زي معاند لديني؟ لا، بيكره رسولك وبيكره نبيك وبيكره القرآن وبيكره الدين، وانا اقول انا بحبه؟ يعني اين الولاء والبراء؟ طيب اين الولاء والبراء؟ هذه يعني طبعا مسألة برضو تطول، مسألة الولاء والبراء يعني ارجعوا لها بقى واسمعوا الدروس عشان نعرف ننضبط بضوابط الشرع. فلا يجوز ابدا ان انا احب عقيده كافر ولا احب ديانه كافر، لكن ممكن ارغب في ان الكافر ادخله في الدين لانه جاهل او مش عارف، دي ما تتعارضش مع دي، لكن كراهيتنا لعقيده الكفار ودين الكفار لابد ده من الولاء والبراء. ومع هذا لا نأذي احد ولا نضر احد ولا نسب ولا نشتم ولا اطلاقا، ما عندناش المنهج ده نهائي، ما كانش منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقتلهم ولا يسبهم ولا يشتم، بالعكس كانوا بيسبوه ما كانش يرد عليهم خالص، دي اخلاقنا. لكن انا بقول حته بقى قلبيه، القلب فيه ايه؟ لابد يبقى فيه عداء لهؤلاء المعاندين المكابرين اللي جالهم الاسلام مرارا وتكرارا وبرضه هم معارضين، ما ينفعش احبهم. طيب انا عندي دلوقتي الناس في مساله الملائكه اصناف وطوائف، في صنف من البشر من الناس كانوا بيسبوا الملائكه زي اليهود وطائفه من الروافد الشيعه. اليهود طبعا كرهوا جبريل وقالوا عدو اليهود زي ما بينا كده وكانوا بيكرهوه، وطائف من الروافد كانوا يا جماعه بيكرهوا جبريل عليه السلام وصفوه بالخيانه، نسال الله السلامه، اشد من اليهود والله، بيوصفوه بالخيانه، قالوا ان هو نزل بالرساله على محمد وكان المفروض ينزل بها على علي. في طوائف منهم كده، مش الشعب بيقولوا كده، ان جبريل ده خاين ونزل بالرساله على محمد، لا ده كان المفروض ينزل بيها على علي، اللي هم بيقلهوا عليه ويفتكروه حاجه، دي عقيدتهم وده ديانهم وبيدعوا ان هم مسلمين خلاص. طب يعني يا اجهل الناس، هو لما جبريل على وصفك يعني ان هو خاين ونزل برساله، اين الله؟ ربنا ما منعوش ليه؟ شوفي بس السفه بيوصل لايه، عشان والله نحمد الله على نعمه العقل ونعمه التفكير ونعمه انك تفكري وتعقلي، ودي نعمه من الله على فكره، يعني لازم نشكرها كتير، نشكرها كتير. طب هب ان جبريل على كلامك انت الفاسد ان هو خان الامانه، اين الله؟ اين الله؟ ربنا ما منعوش ليه؟ طب هو خان الامانه، ربنا مش عارف يعني، تثبت كمان نسبت عدم العلم لله، لان الله لا يعلم ان جبريل هيخون، هيمنعه من الخيانه، مش هيخليه ملكه، يعني كلام كله عارفه عقول غريبه. نحمد الله والله على السلام من هذا الضلال. وطائفه برضه من اهل الشرك عبدوا الملائكه، النقيض بقى كقوله تعالى في سوره سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانوا بيعبدوا الملائكة على أنهم عبد، وطبعا دوش عبدوا الملائكة ده كانوا بيعبدوا الجن وكانوا فاكرين هم يعني كده واصلين اللي وصلوا. والطائفة بقى المنصورة أهل الإيمان وأهل الإسلام إنهم عارفوا إن الملائكة عباد مكرمون، الله خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلوا أمر الله، قال في شأنهم الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون، انتهى الموضوع. فده يبقى في توسط في الأمر. طيب برضو حتة كده عن الملائكة سريعة، طبعا بحث الملائكة بحث طويل جدا ويعني أحتاج إلى بس، لكن سريعا كده في أمور عشان دايما بتسأل فيها، ينفع أسمي حد بأسماء الملائكة؟ نعم، حتى لو مالك، حتى لو مالك، بس مالك ده خزن النار، إيه المشكلة؟ كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المعروف مالك بن صعصعة رضي الله عنه، والنبي ما غيرش اسمه، وأنس بن مالك ها، وإمام المدينة أحد الأئمة الأربعة الإمام مالك. فطب النبي ما غيرش أسماءه طول ما أسماءهم كانت كده؟ لا، ورد في السنة بس مش عشان ما تطلش النفس في الأدلة، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد حد اسمه مش موافق الشرع أو في كراهة كان بيغير له اسمه، حصلت أكتر من مرة مع أكتر من صحابي وصحابية، غير أسماءهم لأن أسماءهم ما كانتش موافقة للشرع أو حتى فيها كراهة. فلما أقر على مالك ابن صعصع على اسمي وقر الأنس ابن مالك على اسمه، قالوش غير اسمك زي ما عمل مع غيرهم من الصحابة، دل هذا على الجواز، فيش مانع أبدا أن أنا أسمي ابني بأسماء أحد من الملائكة. طيب هنا بقى بيقول في الآية الله جل ذكره يقول من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، خلي بالك من الحتة دي، الله ذكر الملائكة على الإطلاق ثم خصص وقال جبريل وميكائيل، ما الفائدة؟ أنا قلت قبل كده كتير إنه عطف الخاص على العام للتشريف والتفضيل، جميل؟ فلما ذكر الملائكة على وجه الإطلاق قال وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، طب ما هو جبريل وميكائيل من الملائكة، ليه خصهم؟ قال يبقى عطف الخاص على العام لبيان شرفهم وبيان فضلهم وبيان إن هم حاجة عظيمة جدا، من أشرف رسل الله ومن أشرف الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في ساحة القتال قال أبي بكر وعلي رضي الله عنهما: مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. الله أكبر. فخصهم بقلوا بالذكر التشريف والتعظيم مكانتهم، وقيل خصوا بالذكر عشان رد على اليهود اللي كانوا بيسبوا جبريل ويمجدوا ميكائيل، فالله بين فساد هذا العقيدة، وأن جبريل له منزلة كمنزلة ميكائيل ربما أفضل وأعلى. ومن العلماء من قال لا، أن منزلة جبريل أعلى منزلة ميكائيل، لأن جبريل بينزل بالوحي اللي هو فيه روح حياة الإنسان وحياة الروح وسبب خلوده أبد الآباد في جنات النعيم. أما ميكائيل ملك عظيم أيضا وجليل، ولكن بينزل بالقطر فيه حياة المخلوقات، دنيا يعني دنيا. فزي ده بعض الأمور، لكن كله ملائكة الله وكلهم عظام. فده كان الآية. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، نزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات تدل دلالة صريحة ساطعة واضحة على نبوتك. وهذه الآيات وما حواه القرآن فيه من خفايا اليهود وعلومهم ومكنونات أسرارهم وأخبارهم وأخبار أحبارهم الأوائل اللي حرفوا وبدلوا، وفيها أمور لا يمكن أبدا تعلم إلا بوحي. هذا القرآن في أمور وأخبار عن بني إسرائيل مستحيل كنت تعلمها إلا بوحي، لأن حاجات كانوا يعلمها أحبارهم وعلمائهم اللي حرفوا في البداية خالص خالص، وإنت ما كنتش موجود ولا عايش في زمنهم. دي حاجة. الحاجة التانية، أنت لا تقرأ ولا تكتب، ما جلست أمام حد عشان يعلمك. فالقرآن حوى خفايا هؤلاء اليهود وأسرارهم وأخبارهم، يبقى معناها إيه؟ آيات بينات واضحات على صدق نبوتك. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات واضحات جدا، ما دفعهم ولا منعهم من اتباعك إلا الحسد والبغي. لأن أي منصف، أي إنسان عنده أقل إنصاف، أي إنسان أراد أن هو ينقذ نفسه من الضلال، أي إنسان عنده بقايا الفطرة السليمة، كان لا يبد أن يعلم أن رسول الله من عند الله. من حاجات كتير جدا جدا، المعجزات التي أتى بها، حسن الخلق العالي، النور اللي كان على وجهه، الكلام اللي قاله عن الأنبياء السابقين، على عشرات الأدلة، مئات الأدلة على أنه نبي. لو عندك بس فطرة سليمة صحيحة، بقايا من فطرتك الصحيحة، لأزعنت إليه وما عادنته أبدا ولا دخلت معاه في شقاق. لكن هو الحسد والبغي بيعمل إنسان يخليه مش شايف الحق ولا يريد الحق ولا عايز ياخد الحق. فعلم يعني عن من الآيات بينات لا يمكن تكون تعلمتها من بني آدم ولا إنسان ولا حبر زيهم ولا الكلام ده كله. وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب الفاسق كلمة فاسق اللي هو الخارج عن الطاعة. الفاسق من هو الفاسق؟ الخارج عن الطاعة. وبينها بكده في أول السورة، يعني الفاسقون اللي هم المتمردون ولا الكفرة، أين كان صفتهم، أهل كتاب أو غير أهل كتاب، واللام لو للعهد، يبقى الفاسقون اللي هم معهودين بالفسق والضلال ورد الحق، وده دأبهم وشأنهم وعنهم، وهم اليهود. وإن كانت اللام للجنس فهم داخلين برضو تحت هذا الزم دخولا أوليا. تاني، وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسقون ألف ولام هنا يا جماعة، إما للعهد وإما للجنس. إن كانت للعهد فهم المعهد عنهم الفسق والضلال والبهتان ورد الحق، هؤلاء اليهود. يبقى للعهد يبقى لنا مقصود بهم اليهود. وإن كانت للجنس يعني عامة جنس الفسقة، فهم داخلين فيه دخولا أوليا، مفيش بعد كده فسق، مفيش بعد قتل الأنبياء وسب الأنبياء ورد الحق وإدخال الحق في الباطل والعناد والشقاء، مفيش في بعد كده فسق، فهم داخلين فيه دخولا أوليا. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أهو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أهو كلما، واو العطف، خلي بالك، واو العطف دخلت على ألف الاستفهام لإعظام الإنكار عليهم، ماشي؟ أهو كلما، وكلما أداة شرط تفيد التكرار، يا الله، يعني مع عظم الجريمة اللي ارتكبوها من كسرة نقض العهود والمواثيق ورد الحق، فأصبح عندهم وكأنها سمة متكررة أو كلما. الله على التعبير القرآني، الله على العظمة والجلال، الله الله أكبر. أو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم، كل ما يعاهدوا عهد وكل ما يقولوا قول فريق منهم ينبذوه ويردوه، لا يمكن فيها شيء من التعجب لأمرهم وإنكار لأحوالهم. وهؤلاء إزاي كان عندهم القدرة على نقض العهود مع التكرار؟ وما السبب؟ إيه السبب؟ ها؟ إيه السبب نبذ هذا الفريق ونبذ المواثيق والعهود ونقض العهود؟ السبب إن هم مش مؤمنين، السبب إن هم أكثرهم لا يؤمنون، خلاف المؤمنين، خلاف المسلمين، خلاف الصحابة الكرام لما جالهم الحق واتبعوه وصدورهم انشرحت ونزل فيهم قرآن، من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاد الله عليه. بعد ما نوصل لها بقى في موقف أنس بن النضر في غزوة أحد، غير مواقف العظام المشرفة للصحابة الكرام لما جالهم الحق، خلاف هؤلاء أو كلما عادوا نعي في هذا، يعني أو كلما عادوا عادا، نوع تاني من قبائح اليهود ونوع تاني من التبكيت فيهم وبيان يعني عزم جرمهم ان هما على طول عندهم هذا النقد المستمر. فكأن الله تبارك وتعالى برضه في الآية او كلما عادوا عادا نبذوه فريق منهم، وكأن الله جل ذكره يعني يسلي النبي صلى الله عليه وسلم عند كفر هؤلاء برسالته وان هما ما امنوش بيه وردوا الحق ونقضوا المواثيق والعهود اللي كان بينهم، وان هما حتى المنافقين اللي منهم المنافقين اليهود كانوا يجي قدامنا بيقولوا حاجه ومن وراه يقولوا حاجه. فالله يعني عايز يقول له يعني هون عليك، اراد ان يقول له هون عليك وما تزعلش من اللي عملوه، ده صنيعهم وده دأبهم وشأنهم، مش بدع منهم ولا حاجه جديده عليهم، ده دي سجيتهم وعاداتهم وعادات سلفهم وعادات اسلافهم من اليهود، وهم كده يعني. فضلت تقول عن لما توصل لاسلاف اليهود هي دي صفاتهم وهي دي طبيعهم ودي احوالهم من ايام موسى، وهم كانوا ينقضوا العهود والمواثيق ولا يقبلوا حاجه وقتلهم للانبياء، ليهم جرائم كتيره جدا يا محمد تخليك يعني تهدى وما تزعلش قوي وما تحزنش على رد رسالتك ورد دعوتك ليهم، ده شانهم وده ابوهم ما فيش فايده بيهم. ودي حاجه برضو تتعلميها لما حد يكون في مصيبة وعنده ابتلاء، تعملي حاجتين. حد جاي كشاكالك من ابتلاء شديد، تعملي حاجتين. الحاجة الأولى إنك لازم تشعري باللي قدامك. حد بيحكي لك حاجة، زوجي يحكي لك مشكلة عنده في شغل كبيرة، أختك بتقول لك حاجة صعب، ما تهونيش من مصيبة الآخر لأن دي مؤذية لنفسك جدا. ما يبقاش هو داخل وحاسس الموضوع كبير وانه اتبهدل النهارده وحد هزقه في شغله ومدير عام فيه وانت تبصي له كده، طيب معلش يا سيدي ما كنا بيحصل. لا لا مش وقتها، اسمعي وادي له اهتمام وحسسيه انك في مشكله وتعاطفي معاه وتعاطفي مع اللي بيحكي لك المشكله كويس جدا خلاص. بس بعد كده ما تهدى الدنيا وتلاقيه بقى لسه زعلان وشايل والموضوع مأثر فيه قوي، تبتدي تقولي بس والله ده طب يعني الحمد لله جت على قد كده، ده في واحد عنده ده حصل وحصل وحصل، بس مش وقتها. خلي بالك الحته دي. فالله جل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسب المصيبه وحسب الكارثه وحزين لبغض هؤلاء وحسدهم، وان هو جاي لهم بالخير كله مش عايز منهم حاجه، ده انا جاي لكم عشان انقذكم من النار والخلود في النار وادخلكم الجنه. فالمفروض الرد يكون ايه؟ الشكر والعرفان بالجميل لا قلبوا الموضوع وعادوه وحاولوا قتله، والقصص بقى معروفه بتاعتهم مشهوره في محاولتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجلوه، يعني كانوا صعبين. فدي بتنزل على الداعي صعبه لما يكون الداعي بيدعو الناس وعايزهم للخير وعايز يجيب من قلبه ومش عايز منهم حاجه وبياخدش اجر، وبعدين تلاقي ناس بتعاديه وناس بتشتمه وناس بتلفق له تهمه، الحزن بيبقى شديد جدا. ايه اللي بيهدينا احنا كدعاء؟ ايه اللي بيهدينا؟ ان احنا بقى لنا قصه في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حاول يعمل الكثير والكثير مع اهل الشرك واهل الكفر واهل الكتاب وابوا الا الكفر والعصيان، فتهدي بقى كده وتقولي معلش اتعامل فيا واتعامل انا بيتعامل فيه اكتر من كده بكتير. فدي كانت مثابه يعني تسليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يحزنش من هؤلاء الـ اليهود والكفار والمشركين واللي عملوا فيه نبذ. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، عشان يبين انه مش كلهم اللي نبذوا العهود والمواثيق، لكن فريق منهم. بس حتى لا يتطرق الى الاذهان ويتبادر الى الافهام انه في يعني ده فريق شويه قليلين مش مشكله، لكن بقى اليهود حلوين برضو. ها تطبيع بقى اللي ماشي دلوقتي في بعض البلاد العربيه، نجيبهم يجوا عندنا ونعمل مشاريع ونقعد مع بعض والدنيا حلوه. لا الدنيا مش حلوه خالص وعادي، ويعني يهودي ويعني احنا اهل كتاب وكلنا، قصدي ايه اهل الكتاب يعني يهود ونصارى، ما فيهاش مشكله. لا ده فيها مشكله كبيره كبيره في القران من 1400 سنه. اصحى لنفسك، اصحوا نفسكم يا مسلمين وشوفوا ايه اللي بتعملوه، اصحوا نفسكم. ده مشكله عظيمه وعويصه ومذكوره في القران، ده مش اجتهاد من بشر، ده كلام الله. فبين انه لو كان فريق اللي بينقض العهود بس مش معنى كده ان اكثرهم كويسين، لا. فحتى لا ياتي على الذهن او تتبادر على العقول انه فريق بس ونوع عدد قليل، لا. فختم الايه بقوله تبارك وتعالى بل اكثرهم لا يؤمنون. اوعى تفتكر لو كان فريق اللي بينقض العهود، لكن الغالب على احوالهم عدم الايمان، عدم الايمان، حسد وبغي، او انه حتى اللي بيدعوا الايمان المنافقين منهم كذابين منافقين، فده حالهم ودي احوالهم. فما ينفعش ابدا ان احنا نتعاطف معاهم او نحبهم حب قلبي او نودهم كل ده منهي عنه. العقوبه بتبقى شديده شديده شديده، لان هتحب عدو ازاي؟ هو بيكرهك، شخص بيكرهك ازاي احبه؟ ومن ان ياتي منه الخير باي وجه من وجوه، يعني اصحاب العقول يا اولي الالباب هيجي منين الخير من هؤلاء؟ كيف لو كان فيه ادنى خير كان ظهر في عصر النبوه، كان ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بذل اقصى ما عنده وتعب وضحى وعمل ما عمل عشان ينقذهم من جهنم، مش عايز منهم حاجه وعمل فيه كده، يبقى يحبونا احنا؟ ليه بقى؟ عشان ايه ان شاء الله؟ فيعني اهو. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. لما جاءهم بقى الرسول تصريح تاني بما طوي من قبل اللي هم او كلما عادوا عادا نبذ فريق منهم، وبعدين قال لما جاءهم رسول من عند الله مصدقا معهم، مصدقا معهم في ايه المصدقه؟ نبذوا العهود والمواثيق اللي ربنا امرهم بانهم يتمسكوا بيها ويقوموا بحقها، وعاقبهم بعد نقض المواثيق تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين، اللي بعث الله رحمه للناس وللناس كافه وللثقلين جن والانس، بدل ما هم ينصروا كذبوه زي ما نقضوا المواثيق كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، مع ان نعتوا في كتبهم، نعت النبي في التوراه موجود عنه في التوراة في الإنجيل، ما فيش فايدة. قال تعالى في شأنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعت النبي مذكور في التوراة والإنجيل يا جماعة، وهنا الرسول تنكير للتفخيم والتعظيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما قالش مش الآية دي أصل الآية اللي احنا بصددها يعني، أو كلما جاءهم رسول، فالرسول هنا قال جاءهم رسول، ما قالش الرسول. ها التنكير هنا للتفخيم والتعظيم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه معروف ومين اللي جايب الحق ومين اللي جايب الصدق ومين اللي جايب الكتاب اللي من عند الله، هو رسول واحد. فالتنكير للتفخيم والتعظيم لانه مش محتاج ان انت تعرف صفاته، صفاته معروفه وفيها طبعا من التعظيم لشأن النبي ما فيه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق معهم، صدق لما في التوراه وفيها صفات النبي صلى الله عليه، صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة، مصدقا لما معهم. طيب كتاب، لما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. الكتاب اللي نبذوه التوراة ولا القرآن؟ العلماء قالوا التوراة، لأنهم بكفرهم بالرسول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مصدق لما معه من التوراة، فكأنهم نبذوا التوراة لأن فيها صفة النبي. فإذا أنت رفضت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلتش تحت شريعته ومدخلتش في ديانته، يبقى تكفيرك بالنبي تكفيرك ونبذك للتوراة، ده قول. وقيل كتاب الله هو القرآن، نبذوه لأن هم ما لفتوش إن في تصديق لما بين يديهم من التوراة وان في نعت النبي صلى الله عليه وسلم، فنبذوه وراء ظهورهم والمعنيين يستقيم، فيش تعارض يعني، هم نبذوا الاثنين لانه رفضكم لنبوة النبي فيها رفض للتوراة اللي فيها نعتي، وفيها رفض للقرآن اللي بيأكد أنه مصدق ما بين يديه من التوراة، فنحن اليوم قلناها في الآية السابقة. فإذا أنه أداح لهم كتاب الله، فكتاب الله كان التوراة أو الإنجيل يستقيم المعنى، هم رفضوا الاثنين لأن برفضهم لنبوة النبي رفضوا التوراة ونبذوا التوراة ونبذوا الإنجيل وراء ظهورهم. شوف كلمة وراء نبذوا، نبذ فريق منهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ وراء ظهورهم. خلي بالك كلمة وراء ظهورهم تركيبة نفسها تدل على الاستغناء وقلة الالتفات، وان الموضوع بالنسبة لهم مش مهم قوي، مش يعني لا يفرق معاهم، يعني غاية الإهمال، غاية الإهمال وغاية الإعراض وغاية يعني عدم الالتفات والاستغناء الكامل وراء ظهورهم. عارف لما حد يكون عنده مشكلة عندنا كده، ذكرك يعني بأحوالنا، تلاقي حد قاعد كده مهموم عنده مشكلة بتاع، يا شيخ ما تقعدش بقى تشيل هم وتتضايق، ارمي ورا ظهرك مش كده، ارمي ورا ظهرك خلاص بقى موضوع، حتى ما ارمي ورا ظهرك، ارمي ورا ظهرك دي قمة عدم الالتفات للمسألة وقمة الاستغناء وقمة النسيان. يقول لك ارمي ورا ظهرك ما تفكرش بقى، هتشيل هم وبتاع يا شيخ ارمي ورا ظهرك، هو كده. فنبذوه وراء ظهورهم يعني قمة الاستغناء وعدم الالتفات بالكلية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإصغاء لما يقول أو التفات بقلبهم إلى ما يقص عليهم من أنبائهم. هم أعرضوا إعراض كامل ورموا وراء ظهورهم كده ولا كأنه مشي. شوف الله سبحانه وتعالى ختم الآية بإيه؟ كأنهم لا يعلمون. خلي بالك، شوف كأنهم جملة حالية، جملة حالية يعني نبذوه وراء ظهورهم وشبههم بمن لا يعلم، كأنهم هم مش لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. فإذا كان أريد بهؤلاء أحبار اليهود بقوا علماء اليهود واليهود، فبين إن هم كانوا عارفين ويعلموا صفات النبي علم جيد جدا، بل علم رصين، لكنهم كانوا يتجاهلوا نبوته. شوف ده كأنهم شبههم بمن لا يعلم، فده دليل عنهم يعلموا علم رصين جيد، ولكنهم من المكبرة والاستكبار والعناد وشدة الكراهية للنبي تجاهلوا هذا تماما، كأنهم لا يعلمون. ده في إثبات لعلمهم الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان هو جاي من عند الله، وهم يعلموا هذا جيدا بإثبات هذه القولة اللي هي كأنهم لا يعلمون، إنما كفروا مكابرة وعناد واستعلاء وليس لأنهم لا يعلمون. واضح الكلام؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن وما كفر سليمان ولكن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آية طويلة وفيها معاني عظيمة جليلة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، مين اللي اتبع؟ اليهود. واتبعوا فعل ماضي وتتلو مضارع، قلناها في الآية اللي قبل كده لما قلنا كيف يجمع بين الماضي والمضارع في جملة في قول الله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، تقتلون مضارع وأنبياء الله من قبل ماضي، وقلنا الجمع بين على إن هي صفة ملازمة لهم. فكذلك هنا واتبعوا ماضي تتلو مضارع، الجمع ايه؟ ده دأبهم وشأنهم وصفة ملازمة لهم، اتباع الأحوال الشيطانية والدجل والغش والسحر، ما يتبع الوحي، ما كان من شأنهم ولا دأبهم يتبع الوحي، لكن كان يتبع هذه الأمور العظام اللي هي عظيمة في الفساد وعظيمة في الضلال. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان، على هنا بمعنى فيه، لا أصلي بينكم في جذوع النخل، وعلى في اللغة العربية تأتي بمعنى فيه، وفي تأتي بمعنى على، وهنا لا أصلي بينكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وهنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. الشياطين كانت بتتلو في ملك سليمان؟ قصة باختصار شديد، طبعا قصص كتيرة جدا هتلاقيها في كتب التفسير، ما أنزل الله بهم سلطان، كلها منقولات عن الإسرائيليات. ليه؟ ما عنديش بسند صحيح متصل للنبي صلى الله عليه وسلم قصة من هذه القصص، كلها أقوال معظمها منقولة من الإسرائيليات. أنا يهمني اللي بسند صحيح لرسول الله، حاجة جت عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأكد إن هو يبقى كده الموضوع صح. فهي قصص كتيرة فما نلتفتش ليها، لكن خلاصة القول إنه في زمن سليمان عليه السلام أو بعد ما مات سليمان، اليهود كعادتهم كانوا السحر انتشر في زمان، هو كان منتشر طبعا من ايام موسى وغيره وقبل موسى حتى في ايام فرعون، فلكن زاد قوي في وقت سليمان، وانتشر السحر جدا وانتشرت الشعوذه قوي. فنسبوا هذا الملك اللي كان فيه سليمان عليه السلام، البيوت بقى كانت القصور بترفع من يعني مصنوعه من قوارير والحاجات بقى، والرياح اللي كانت بتسخر ليه والجن والكلام ده كله، والملك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاه لاحد يعني لا قبله ولا بعده. فهؤلاء القوم البهت قالوا ان ما كان فيه سليمان من الجاه والمنازل والحاجات دي كلها ده تعليم من الشياطين، الشياطين اللي علمته السحر. فكان السحر ده كانوا قالوا كده في زمن، وقيل بعد ما مات كتبوا هذه الاسحار وحطوها تحت الكرسي بتاعه، ولما مات سليمان اخرجوا هذه الاسحار وقالوا ايه اهو ده سليمان اهو كان كل الملك اللي فيه ده مش نبي ولا حاجه، ده كان بيتبع السحر. الله جل ذكره يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. طب هما ما قالوش ان سليمان كفر، ليه الله جل ذكره يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا؟ ها ما فيش اليهود ما قالوش ان هما كفروا ان سليمان كفر، اليهود بيقولوا اتبعوا قالوا ان سليمان كان بيتبع السحر، قالك اه ما هو اصلا السحر تعليم السحر كفر، اللي بيتعلم السحر كفر، فكونهم نسبوا ان اللي سليمان عليه السلام اللي كان فيه ده سحر يبقى معناه قالوا عليه كافر. واستدل العلماء بهذه الايه على ان من تعلم السحر يكفر يا جماعه، بيروح يجيب كتب ويشتريها ويقرا ويعمل كافر، اللي بيمارس السحر بقى نفسه كافر، اللي بيروح عشان واحد يعمل له اسحار نحذر هذه الامور مهما اشتد الامر واشتد البلاء وحصل ما حصل، وتسلط عليكي سحر، تسلط عليكي شياطين، تسلط عليكي، لا نرى الا نعتصم بالله تبارك وتعالى، لان في اخر الايات وهم بضارين بمن احد لنا باذن الله، كله باذن الله في الاخر والاول، حتى لو السحر سبب لكن هو كله باذن الله، الاذن الكوني، وهيجي معايا هقول لك الاذن يعني. ما فيش حاجه في الدنيا تخليني الجا للكهان والعراف والمشعوذين عشان يفك لي سحر، ولا مش عارفه مين، ولا جوز اللي سابني فاروح عشان يجيبه لي، ولا كل ده طبعا مصايب مرفوضه. فهؤلاء ده كان حالهم، نسبوا الكفر لسليمان بتعليمه السحر طبعا، فربنا برأه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شوفي الأول قبل ما ننتقل لتفسير الآيات باستفاضة، عندي العلماء قرروا مسألة عظيمة جدا وخطيرة، واحفظيها أكتر ما تحفظي اسمك، من الفوائد اللي ما ينفعش تفوتك ولا تغفلي عنها ولا ينفع لحظة إنها تتزحزح شمال ويمين، تفضل نصب عينيك إلى أن نلقى الله. الله جل ذكره من العوائد القدرية والحكم الإلهية كما قرر أهل العلم أن من ترك ما ينفع وأمكانه الانتفاع به ولم ينتفع به اشتغل بما يضر. دي كده احفظيها زي اسمك، كل من كان عنده الوقت والقدرة والفرصة إنه ينشغل بالحق واللي ينفعه في اخرته، وانشغل بالباطل ربنا سبحانه وتعالى شغله بما يضره. دي كده قاعده. تركوا عباده الرحمن المسلمين عبدوا ايه؟ عبدوا الاشياء، مش هنقول عبدوا الاوثان لكن عبدوا الشيطان. يعني ايه عبدوا؟ اطاعوه. عباده الشيطان يا جماعه يعني طاعه الشيطان، مش عبادته ان انا بسجد له. كل من اطاع الشيطان فهو عبد الشيطان، لان كلمه الطاعه هي العباده، هي الطاعه، العباده هي ايه؟ الطاعه. فكل من أطاع شيء هو عبده، عبدوا الشيطان فاستزلهم وصلوا، وانت بتشوفيه كده في بلاد المسلمين، دول عبدوا الشيطان. يعني عبدوه أطاعوه من دون الله، ليه؟ لأن جالهم الحق وجالهم الطريقة، وربنا سبحانه وتعالى يعني كريم كريم منان واسع العطاء، كم المعلومات اللي بقت متاحة للطفل الصغير وقاعد ماسك الموبايل يطلع موسوعة. كان الزمن السلف الصالح عايزين سنين سنين لا يعلم عدها ولا حدها إلا الله، عشان يطلع 1/10 من المعلومات المتوفرة قدامك دلوقتي. الأحاديث والآيات والتفسير والكتب والدروس، الموضوع مفتوح فتحة، مفيش حد على وجه الأرض منذ ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا اتفتح قدامه العلم بسهولة زي الزمن ده. فكل المسلمين متاح إليهم دلوقتي، وحتى غير المسلمين، إنهم يعرفوا الدين وينتفعوا بالدين ويعرفوا دين ربهم، امتنعوا وتركوا ده وانشغلوا بالدنيا. فربنا سلط عليهم بقى، سلط عليهم الانشغال بالباطل، لأن جالهم الوقت اللي ممكن ينتفعوا بيه بالحق، اللي ينفعهم انشغال بالباطل. فكل من ترك الانشغال بالحق ربنا سلط عليه تعب وأذى وعناء وشقاء قد اللي هيبذله في الدين مرات بس في الباطل. والله دي آية من آيات الله، أعتقد لو قعدت بالراحة كده وفكرت كده وبصيت على ناس في الشارع وما بيجروا وبيلهسوا وميتين، وتكلمي الأخت تقول لها حبيبتي ما تجيش درس ليه؟ تقول لك أنا من الصبح بنزل يا دوب بس هدبس العيال ودي المدرسة، أجري على الشغل، أرجع من الشغل مفيش، أقعد أذاكر لهم الساعة تبقى 8 أموت زي القتيلة. أسمع درس إمتى؟ أحفظ قرآن إمتى؟ بلاش أحفظ قرآن، أفهم القرآن إمتى؟ آه طب إيه اللي حطك في الطحونة دي؟ يعني ايه اللي خلاكي محطوطه في الطاحونه دي من صباح ربنا تصحي لغايه بالليل بتلفي حوالين نفسك؟ الطاحونه دي اتحطيتي فيها تاكدي زي ما انت شايفه الشمس ان جالها الحق وجالها الانتفاع بالحق، اعترضت وامتنعت فتسلط عليها اللي يشغل وقتها وعقلها وذهنها بس بالباطل، فتفضل عبده للدنيا للولاد والولاد والمذاكره، ولازم يطلع من الاوائل ولو ما طلعش من الاوائل بتاعي وتموت وتاخده على التمرين وتجري بيه، وعباده الاولاد، عبادة النفس، صنف تاني من النساء، اجري والتجميل والجسم ده، عبادة المال، اجري واشتغل ويبيع دينه وبتاع عشان يجيله فلوس، عبادات عبادات عدي بقى. لكن بصي كده امشي كده بالعربية لازم عندك نظرة تأمل، وانت ماشي في الشارع كده اقعدي اتفرجي على الناس، اقعدي بصي كده الناس بتعمل ازاي، ها بيجروا بيلهسوا بيلهسوا ورا دنيا. هتقولي طب واحدة هتقولي دلوقتي طب ما هنعمل ايه، الحاجة الاقتصادية صعبة والدنيا صعبة والست لازم تشتغل والراجل لازم يشتغل عشان يشوفوا طلبات بيته. لا والله، ده قانون انتوا اللي حطيتوه بنفسكم، وانتوا اللي روجتوا ليه، وانتوا اللي اقتنعتوا ان لازم الاثنين يشتغلوا عشان يعيشوا خالص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو اتقوا الله لربنا بارك في القليل واسعدهم بالقليل ورضاهم بالقليل احسن لكثير اللي افنوا في اعمارهم هم برضه تعساء. طب بصي كده على وش اي حد في الشارع قولي لي مين السعيد، هتيجي كده بصي على الوشوش، بصي على الوجوه اللي بيجروا دول، مش هي جرت عشان تجيب الفلوس عشان تقدر تعيش مستوى كويس، وهو جري والاثنين موتين نفسهم، طب هم سعداء يا ترى؟ لا لا او الف لا. خلاص، فدي سنه كونيه لا تتبدل، حكمه الهيه، عوائد قدريه، اصحي معايا مش هتتغير ابدا. هنبتلى تركنا حب الله والخوف من الله ورجاء في الله، هنبتلى بحب تاني بس حب المخلوق والخوف من المخلوق. تلاقي واقف قدام المدير يا سعاده المدير ونفاق وبيراي ومرعوب وبيرتعش، احسن يرفضه احسن يضيعه، مرعوب من المدير لانه ما خافش من الله. ليه؟ ارتكب سلوف المعاصي والاثام وعصى الله في الخلوات وبينه وبين الله او حتى في الظاهر. فربنا سلط عليه الخوف، بس مخلوق زيه لا يملك نفس الشيء، يبقى بيتنفض قدام بني ادم زيه. ها، والملك الحق الكبير المتعالي العظيم الجبار ما خافش منه، لا خافوا من النار ولا من غضب الجبار ولا من احتكاب الاوزار، فالله سلط عليهم هذه الامور. اسحي معايا، هؤلاء ده حالهم، ما فيش ذل لله هيبقى في ذل بني ادمين، ما فيش تعبد لله هتعبد الاشياء. سنه ماضيه، حكمه الهيه بالغه، اياك تشيليها طرفه عين من دماغك، هتقعي هتقعي. وكل انسان مشغول على قدر اقبال الله، مشغول ب60% من ربنا هيسلط عليك 40% من الدنيا، مشغوله ب70% من ربنا هيسلط عليك 30% من الدنيا، طب مشغوله ب80% دنيا ربنا هيسلط عليك 20% وهكذا، لغايه لما القلب ينشغل 100% من الله هتلاقي الدنيا دي تحت الجزمه تحت رجليك لا تعنيك خالص. يعني ايه يعني؟ يعني ولادي طب وجوزي والناس اللي بحبهم دول، حبيهم زي ما انت عايزه، حبي ولادك وحبي جوزك وحبي جسمك وحبي شكلك، بس مش على حساب العبادة ولا الذل ولا الطاعة، ولا ان انا افرط في ديني وتعليم ديني في امور في الشريعة. كل واحد ماشيين في الشارع ده يسأل عليها، في فرض كفاية وفرض عين. فرض عين على كل مسلم ان يتعلم امور دينه من الصلاه والصيام وازاي يعمل وده الحرام وده المعاملات الربويه فيها ايه والمعاملات الناس ماشيه طول بالربا في المعاملات. اسال عن دينك ما عندوش وقت، اسال التامين ده حلال ولا حرام، واسال اللي انت فيه ده حرام ولا حلال، واسال ما عندوش وقت يسال، وما يسال مش هينفذ. الطحن في الدنيا، الطحن في امور فرض عين على كل انسان يعرفها. لازم اعرف معاملاتي الماديه حلال ولا فيها ربا، لازم اعرف صلاتي صح ولا لا او يبطلها وايه يصلحها، لازم اعرف ازاي اصوم ما فيش مبطلات صيام، احج ازاي، اعتمر ازاي، ايه هو الواجب عليا في صله الارحام، طاعه الزوج، لا امور ديني المفروض عليا، حد ما ينفعش حد تاني يتعلمها لي، ما ينفعش حد تاني يعملها مكاني، فرض عين عليا. الناس مشغوله ومعرضه، فسلطة تعليم الدنيا. اوعي تفتكري انه ان المساله لا، ولما واحده تقول لك انا مش فاضيه هي فعلا مش فاضيه، ولما تقول لك والله نفسي اسمع درس بس بلفح عن نفسي صدقيها هي فعلا ما عندهاش وقت تسمع درس، ولما تنصحي حد من محمك تقولي له تعالى ده في شيخ والله يعني شباب طالعين جداد بيقولوا دروس جميله فلان وفلان وفلان ادخل اسمع ما تستفيد، يقول لك فين ده انا متجمع للبتاع بخلص ما عنديش وقت، صدقيه وما عندوش وقت. يعني الناس بتقول لك ما عندهاش وقت دي هم مش بيكذبوا، هم فعلا ما عندهمش وقت، هم فعلا مطحونين في الدنيا، هم فعلا مش يقدروا يسمعوا. عارفه ليه؟ حجب عنهم السمع وحجب عنهم الخير، لان هم اللي احجبوه عن انفسهم الاول ابتداء بالاعراض وعدم اللامبالاه ونبذ اوامر الله وراء ظهورهم كفعل اليهود، فتسلطت عليهم الدنيا فانشغلوا بيها. اصحي معايا جيدا هذه المساله لانها خطيره. معلش قطلت نفس الحته دي لكن هي تستحق، تستحق جدا جدا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ايه هو السحر؟ السحر هو الشيء الخفي، يعني كل شيء لطف وخفى يقال عليه سحر، ما خفي ولطفه وله حقيقه والسحر حق. اوعي حد يقول لك السحر مش موجود، ده فكر المعتزله فرقه ضاله من الفرق الضاله. السحر حقيقه بيقتل ويمرض ولتاثير، كله باذن الله لك لتاثير، واهل السنه وجماعه مجمعون على ان السحر موجود والنبي سحر، واللي هينكر ده يبقى دخل تحت ظلال المعتزله الفرقه الضاله. فالسحر له حقيقه وكل ما لطف وخفي سمي سحرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحر، يعني من الفصاحه وحلاوه المنطق وجمال الكلام ما يجذب النفوس والاسماع، فكانه اتسحر يبقى قاعد بيسمع كده قال الله الكلام حلو، احنا قاعدين مش عايزين نبطل كلام حلو قوي، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده اسمه ايه؟ البيان، لما يبقى في طلاقه في اللسان وفي فصاحه وفي بلاغه وفي كده طريقه جميله في الالقاء تجذب النفوس، يقول لك ايه؟ كلامه ده زي السحر. ازاي؟ فده يسحر الناس بالكلام، فده اللي المقصود. فهؤلاء استعملوا بقى السحر اللي هو الحرام. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما انزل على الملكين، ما هنا ما ما هنا مش نافيه، ولكن ما اللي هي يا جماعه الموصوله، واحنا قلنا ما موصوله قلنا ما في القران لها 12 عمل عشان ما ننساش، بس لها 12 استعمال في القران، منها انها تكون نافيه ومنها انها تكون زائده ومنها يعني منها حاجات. هنا بقى ما عمل ما هنا انها ما موصوله بمعنى الذي. ليه؟ لان الله انزل بالفعل الملكين هاروت وماروت ملائكه من ملائكه الله، انزلهم على الارض فتنه يعلموا الناس السحر على وجه الفتنه، على وجه الفتنه والاختبار والامتحان، واخده بالك؟ فنزلوا بارض العراق ببابل هاروت وماروت، قال بابل دي ارض في العراق. يبقى هؤلاء الملائكه نزلوا، نزلوا ونزلوا في العراق وقالوا للناس احنا فتنه، احنا جايين نعلمكم السحر. الموضوع جذاب قوي، ايه ده هتعلمني السحر؟ طب السحر ده ايه؟ لا ده انت في منافع حلوه قوي، انت تقدر بقى تفرق بين اتنين وتجمع اتنين وحد يأذيك تضره وهيبقى عندك قدرات خارقه مش لاي حد. فشايف الغراء اهو، وهتعمل 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 السحر ده، يا سلام خلاص. بس خلي بالك دي احنا فتنه، احنا جايين ابتلاء وامتحان من الله، ما تنجذبش الينا. هتفرق بين الراجل ومراته وهتفرق بين ده هتعمل انت عايزه، بس احنا فتنه. بعدين نبهوا على ان هذه الفتنه كفر، كفر، لان هم نزلوا وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج، برضو تعلموا منهم وقالوا مش مشكله وتعلموا السحر وخدوا السحر رغم ان هم نبهوهم وحذروهم ونصحوهم غايه النصح وغايه الارشاد، وقالوا احنا فتنه ليه؟ لان ربنا جعل موده بين الرجل ومراته. لما انت تيجي تعمل سحر وتفرق بينهم، الله يقول له جعلنا بينكم موده ورحمه، فده انت بتعمل عمل شنيع وبشع وكفر. فعلموه وقالوا هنعلمكم بس احنا فتنه وجايين بامر من الله، اللي هيتعلم هيكفر. ما التفتوش للنصيحه وتعلموا برضو ما يفرقون بي بين المرء وزوجي وما هم بين المرء وزوجي وما هم بضارين بي من احد الا باذن الله. يعني مع عزم السحر وانه له تاثير وانه بيضر بالابدان والنفوس وبيفرق بين الرجل ومراته وممكن يخلي واحده مجرمه تتجوز واحد ما بيحبهاش، وده واقع. بس ربنا سبحانه وتعالى طمن القلوب عشان العقول يثبت فيها القدره الالهيه والقضاء والقدر وعظيم قدره الله، ونتوجه الى الله ونعلم ليس لنا الا الله. فقالك ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الاذن هنا انا عندي الاذن من الله نوعين، الاذن نوعان، اذن قدري متعلق بالمشيئه خلاص زي اللي في الايه دي، ونافذ لا محال. الاذن القدري نافذ لا محال اللي هو متعلق بمشيئه ربنا. طب الاذن القدري ده في حاجات ربنا بيحبها وفي حاجات ما بيحبهاش. يعني ربنا شاء اشياء في الدنيا في الكون وما بيحبهاش. شأن يبقى فيه معاصي ما بيحبهاش، شأن يبقى فيه شيطان ولا يحبه، شأن يبقى فيه عداوه ولا يحبها. اذا دي مشيئه الله، ده اسمه الاذن الايه؟ الكوني. قدر اشياء الاذن القدري، الاذن القدري او الكوني اللي هو قدر اشياء متعلقه بمشيئه الله تبارك وتعالى. هو لا في حاجات منها لا يحبها وفي اشياء يشاءها ويحبها. فالقدر الكوني او الاذن الكوني ممكن في حاجات ربنا بيحبها وحبها، حاجات لا يحبها. وفي اذن شرعي في الايه السابقه، فانه نزله على قلبك باذن الله، ده اذن هنا ايه؟ شرعي. الاذن الشرعي كله ربنا بيحبه، ما في حاجه في الاذن الشرعي اللي يحبها، لان شرع ربنا كله محبوب الى الله، لان ربنا اللي قدره واللي ربنا يعني امر العباد بيه. فده الاذن الشرعي كله ربنا بيحبه. بس الاذن الشرعي ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. يعني ايه؟ ربنا شرع للعباد شريعه، هل كلهم هيلتزموا بالشريعه؟ لا، في فريق بيلتزم بالشرع الله وفريق بيعصي الله برضه لحكمه. لكن الاذن الشرعي رغم ان ربنا بيحبه كله يرضاه، الا انه ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. في ناس ممكن تنفذ ناس ما تنفذش، ربنا ادانا اختيار في الدنيا. اما الاذن الكوني لا، فكله واقع لا محال. كل واقع انه مشيئه الله سبحانه وتعالى وباراده الله لحكمه بالغه. طيب قال هنا الا باذن الله ويتعلمون هو ما يضره ما يضره ولا ينفعه. اي ربنا سبحانه وتعالى برضو قاعده كده تاخديها، اي امر ربنا امر بيه في مصلحه تامه او راجحه، اي امر، حجاب، لبس، صلاه وصيام، صله ارحام، طاعه زوج، كل امر الله خير لك محض، خير للعباد محض، او الخير فيه الغالب، وكل ما نهانا الله عنه شر محض او الشر غالب. لما الصحابه سالوا عن الخمر الميسر، الله ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يعني ان كان في ممكن نفع قليل في المعصيه، شويه فلوس تجيبها من ورا الخمر والميسر، ها، بس الاسم اكبر واضر واعظم. وهكذا في كل شرع الله، كل ما احل الله مصلحه تامه او راجحه، وكل ما حرم الله مضره تامه او راجحه. الكلام ده يثبت في عقلك وتنزيه على قلبك وعلى حياتك الدنيويه، واللي يبقى الانتفاع بالقران لا قيمه له. يبقى احنا كده عمالين نفسر مش هننتفع بايه؟ بالقران، ولا هنسقطه على حياتنا. يبقى مجرد ان احنا بنعرف معلومات لا لا لا، او مليون لا، القران مش معلومات ابدا. القران ده شرع الله عشان تستقيم به حياتنا وقلوبنا واحوالنا ومعاملاتنا واخلاقنا وعباداتنا، لا تستقيم الا بانزال هذا القران على حياتنا. طيب فقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الملكان دول اللي نزلوا علموهم وقالوا لهم هذه الامور وبينوا لهم خطر السحر وانه تعليم السحر ده هيبقى فيه كفر وما فيش فايده اتعلموا. طيب يطمن القلوب ويقول لهم انه اللي هتتعلموه ده، يعني لو حد ضاره بقى السحر ده اللي ربنا قدره باذنه القدري، قدر يبقى فيه سحر، ما حدش هيضرك بالسحر الا باذن الله. فحتى لو حد عمل حد سحر، ربنا ما سبناش كده هملا ولا سدى، اعطانا الوسائل لدفع السحر بالأذكار وبسورة البقرة وبالرقية الشرعية وبالتوضل إلى الله وبالدعاء وبالالتزام بشرع الله والبعد عن المعاصي، كل دي أمور الإنسان يشفى بإذن الله، حتى لو حد سحره، حتى لو حد سلط عليه سحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب افرض إن وقع الضرر، ابتلاء تؤجري عليه زي أي ابتلاء، زي واحد بيجيله مرض خد الأدوية وخد كل حاجة بس جاله مرض، الأدوية ما شافتوش، ما كانتش سبب، خلاص ربنا خلق السبب، ها لكن ما شافتوش، انتهى الموضوع، ابتلاء اصبر عليه واحتسب اجر عند الله تبارك وتعالى، خلاص. ولكن من تمام نصحهم كان يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، ما فيش فايده، وتعلم منهم هذا السحر واصروا عليه. وخلي بالك من حاجه، الله انزل ملكين الكريمين لباب هاروت وماروت عشان يعلموا الناس السحر دي فتنه وابتلاء. طيب هو ممكن ربنا يبتلينا بتيسير المعاصي؟ نعم، ودي برضو حتة خطيرة جدا الحقيقة، النهاردة التفسير فيه يعني فوائد لازم نقف عندها. قد يبتلى العبد بتيسير المعصية، لو ما كانش عنده علم هيقع والدنيا تخرب، لو في علم هفهم ان ده ابتلاء بالمعصية، هنا ابتلاهم وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، ابتلاهم ويصلوا بالسحر، واحد يعني نفسه بقى عقوه وينتصر على اعدائه وهيبقى عنده الاثنين متباغضين يخليهم يحبوا بعض والاثنين متحابين يكرموا في بعض ويحس انه كده الراجل اللي مش عارف ما حصلش بقى معاه قوه خارقه، اهو تيسرت الاسباب اللي هيعلمك الكلام ده، هتاخد الاسباب وتنفذ ولا هتبقى عارف ان دي فتنه وده ابتلاء وامتنع؟ الله بيبتلي عباد، نعم. شوف المحرم ربنا الاول بني اسرائيل ابتلاهم بصيد البحر، قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، وبعدين طول الاسبوع ما فيش سمك، يجي يوم السبت ما يلقوش السمك الا يوم السبت، يعملوا ايه؟ ها ابتلاء، يبقى تيسرت المعصيه اهو يوم السبت. افهم بقى يا بني ادم ان ده ابتلاء من الله، المرء عنكم الاسباب طول الاسبوع عشان ما تلاقيش يوم السبت عشان تقول لا برضه قدامي السبب، بس مش هقدر ان ربنا ما نهاني، انتهى الموضوع. ابتلى الصحابه وهم محرمين، قال على المحرم ايه؟ ممنوع صيد البر. قال تعالى يا الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني انت هتبقى محرم ماشي بقى زلات الدنيا والرسائل والاكل والمليون الف، لا لا لا، شوف سحر على جمل رايح يحج، تمشي في الشارع في الصحراء، الصحراء دي تراب ورمل، وفجأة الاقي قدامه غزالة بتجري ولا صيد ممكن يمينه ياخده ويذبحه ويشويه وهيموت من جوه، ويتيسر ايديه ده، شوف ربنا بيقول له ايه؟ بيقول لهم ايه يا الذين امنوا؟ خلي بالكم اللي ضاق ليمون اهو، اصحي لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، خلي بالك هتبتلى بحاجه تنالها ايديك، الصيد انت جعان اهو حج ورحت حج ولا تعتمر وهتموت من الجوع، وقدامك الصيد اللي تاخده وتشويه وتاكل وتبقى زي الفل، بس ايه اللي هيحصل؟ او لا انا ربنا نهاني عن ده، المعصيه قدام بس مش هعملها. النهارده في اخت لسه جايله خبرها، كانت متزوجه وبعدين طلقت ومعاها عيلين، يعني العيلين دول مش عارفه تنفق عليهم منين، بعد كل حاجه فلوسها خلصت، الزوج مش قادر ينفق، ما عندهاش من يعولها، فبتقول قعدت تدعي وتتضرع يعني دعاء 3 ساعات بقى وبكاء شديد، وها اذ بيها في خلال اسبوع كان عندها شغل. لما جالها الشغل الاخت افتكرت ان هو فرج من الله، ما نظرت في قمه الابتلاء الشغل ده حلال ولا حرام، اللي هتعمليه ده حلال ولا حرام، طيب المال اللي هاخده ده بناء على ايه، الا العمل اللي هاديه فيدوني المال، ما فكرتش. هي تصورت لما دعت ان جالها الفرج، لا ممكن ادعي ويجي لي الحل بس مش شرعي، لو عندي علم هوزن ميزان الشرع، انا في ضيق وفي ازمه وبتضرع الى الله جالي الحل، يا ترى الحل ده مشروع ولا غير مشروع؟ ان كان مشروع يبقى ربنا استجاب، ان ما كانش مشروع يبقى بيع فتنه وابتلاء وقفي، وفرقي بين المنحه والمحنه، اللي جات لك دي يا حبيبتي محنه وابتلاء، ما كانتش منحه من الله انه جاب لك شغل حرام، لان الله لا يحب الفساد، كيف يرزقك الله من الحرام؟ ما فكرتش ان ما عندهاش علم، فتصورت ان تمشي الدنيا ويلا، ودخلت في شغل وغاصت ودخلت برجليها، وصعب جدا 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 تخرج جدا. فهمتي؟ فضل العلم بقى ان انا لما اكون في ازمه انظر هل الحل جاء منحه ولا محنه؟ محنه عشان ربنا يبتليني ابتلاء بتيسير المعصيه، ولا دي منحه من الله؟ ان كان امر يحب الله ويرضاه يبقى منحه وفضل وكرم. إن كان أمر يغضب الله على طول أفهم إنه ابتلاء، ابتلاء بتيسير المعصية. إياكي إياكي تبقي قاعدة، الناس كتير جدا أخوات توصل لهم معاصي وتفتكر إن ربنا بقى أصلا كان قاعدة في اكتئاب وبتاع. واحدة صاحبتي اتصلت بيا قالت لي تعالي نازلين رايحين مش عارفة فين وهنخرج في المكان الفلاني، وخالد أنا كنت بموت، راح الاكتئاب. طب والمكان الفلاني أنت رحتيه في الحرام ده مكان يرضي الله، هل ده كان فرج من الله؟ لا، ده كان امتحان بالمعصية وتيسير المعصية. صحصحي معاك، كلام خطير جدا جدا لان بنقع فيه والناس بتقع فيه مش واخده بالها. فدي كانت فتنه وامتحان ان ربنا انزل يعني الملكان عليهم يعلموهم السحر اللي هو مبغوض الى الله، وربنا لا يحب وحرمه وجعله كفر عشان يعني يرى من العباد، واختبار وامتحان لهؤلاء. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بيت الايات. وقلنا ان اليهود لما نبذوا كتاب الله ولم يستجيبوا لكتاب الله سلط عليهم الاتباع بايه؟ سلط عليهم اتباع الشياطين. دي الامر اللي لابد ان احنا نحفظه. لما هم نبذوا كتاب الله ونبذوا التوراه ما خدوهاش في زمن موسى عليه السلام، اتبعوا الكلام الشياطين في زمن سليمان وفضلوا على هذا الحال متبعين لكلام الشياطين الى ان جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه فضلوا يتبعوا الشياطين لانهم الاول رفضوا أمر الله ورفضوا أمر الله. ويتعلمون ما يضرهم وينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تعلموا ولقد علموا هؤلاء علم جيد، علم جيد إنه هذا السحر اللي هيتعلمه هيبقى كافر وملوش في الآخرة من خلاق، لأن الملكين علموهم وقالوا لهم اللي هيعمل كده يبقى كافر. يعني انت بتتعلم مع سبق الاصرار والترصد ومصر انك انت تتعلم الكفر رغم انك عارف انك مالكش في الاخره من خلاق من نصيب. ولا بئس ما شروا به انفسهم، شوفي شروا حرص الشارع على اقتناء السلعه لو كانوا يعلمون، وصفهم الجهل وعدم العلم والغيبوبه اللي هم فيها وطمس البصيره وذهاب العقول. الواحد يقول لك انت هتكفر وانا جاي من عند الله فتنه، ما تتعلمش ده وبرضه تصر. وصفهم بقمه الجهل الحقيقه في ختمه الايه لو كانوا يعلمون. قال تعالى ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لما بين ما عليهم من هؤلاء القوم وما كانوا عليه من الامور العظام اللي ارتكبوها والمضار اللي جلبوها على انفسهم من الاعراض عن الحق والإعراض عن المنافع ممكن تنفعهم، فبين سبحانه وتعالى أنه ما دعوا إليه القرآن هو الخير كله. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بالقرآن اللي فيه الخير كله واللي فيه يعني النفع في الدنيا في الآخرة، واتقوا يعني اتقوا ما يقدح في الإيمان من الوقوف عند حدود الله وامتثال أوامر الله وترك العناد والشقاق، وفعلوا ما أمروا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لكان خير لهم، والثواب كان هيبقى عظيم جدا، وكان الله سبحانه وتعالى هيعوضهم خير مما تركوا، لان دي برضو سنه ماضيه، من ترك شيئا غير لغير من ترك شيئا لله عوضه خير منه. ما في حد هيترك شيء لله الا ربنا هيعوضه، ودي امر برضو من الفوائد المهمه جدا النهارده، ان برضو دي من القواعد تبقى في حياتي كده، مش ممكن هترك حاجه لله الا هديك احسن منها. ده مستحيل، يعني خلاص اقفل الباب ده. اي شيء هتركه من اجل الله هيديني خير منه. لو مشيت بالعقيده دي مفيش حاجه في الدين هتبقى صعبه، مفيش امر من امر الله هتستصعبيه، مفيش ترك هيشق عليكي، اي حاجه هتتركيها هتبقى سهله لانك عندك يقين اللي هسيبه ده هيجي لي احسن منه، بس يكون لله خالص لله مش لاي غرض تاني، لانه دخل فيه الخلط ها اختلطت الامور مع بعض مش هينفعني. لكن فعلا لله كنت صادقا ان انا تركت ده لله مش لاي حاجه تانية خالص نهائي، يقينا هيجي لك احسن منه. لو مشيت بالقاعده دي الناس كتير المسلمين مشكلتهم ليه مش عايزين يتركوا؟ ما عندهمش اليقين ده، خايفه تسيب الشغل وتقعد الحرام ما تلاقيش تاكل، خايف يبطل ياخد الكذا فما يجيبوش كذا، خايف خايف ما عندوش يقين انه اللي لو ترك من اجل الله هيعوضه خير منه. فدي برضه تبقى قاعده عندي انا ماشيه بيها. لكن هي في وقفه لطيفه ان الكلام جه في سياق ان الله سبحانه وتعالى يبين اللي ينفعهم واللي يضرهم وانه اللي احنا قلناه، بس الـ الكلام هنا الجواب هنا ولو انا امنوا واتقوا لما ثبتوا من عند الله خير. الجواب جه بصيغه الثبوت والدوام، بصيغه الثبوت والدوام، لمثوبه صيغه مفعله من الثواب، شيء ثابت ما يتحركش موجود. فطبعا في من البلاغات، طبعا بلاغه القران محدش يقدر يجيبها اخرها، بس اقصد في من البلاغه العظيمه جدا ان في اشعار بعلو المنزله والثبات، وانه المثوبه دي مستمره مش حاجه وعدت، لا المثوبه اللي هي الثواب ده مستمر. شوف لمثوبه عند الله، ماشي مثلا لا أصيب خير مما تركوه أو أصيبه عن هذا العمل، لا لمثوبة مشعرة بالاستمرار والدوام، وأن الخير والجزاء ده مش منقطع، وأن دي في درجة عالية جدا البني آدم هينولها لما يترك من أجل الله. لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا تركوا السحر كان هيجيلهم أحسن من السحر بكتير بكتير. وقيسي بقى على كل، طبعا الكلام جاي في سياق السحر، لكن على كل شيء، أي شيء هنتركه لمثوبة من عند الله خير. كل ما اترك شيء لنفسي لمثوبه من عند الله خير، اللي هيجي لي خير من اللي انا هتركه يقينا يقينا. وشرف المثوبه بنقال من عند الله. الاجر والعطاء ده مش من عند اي حد، مش اللي هيعوضني بني ادم زيي ولا ملك ولا وزير ولا رئيس، ده اللي هيعوضني من عند الله. الله جل جلاله وتقدست اسماؤه، اللي هي اسماء الحسنى والصفات العلى، اللي ليه الكمال في الافعال وفي الاقوال، اللي ليه الكمال في الصفات، لمثوبه من عند الله خير. خلي بالك ونكر لفظ الخير في الآخر، لمثوبة من عند الله خير. خير من إيه؟ حذف المفضل عليه، لم يذكره، ما قالش لمثوبة من عند الله خيرا مما تركتوه، لا. ليه؟ زاد التشريف لهذه المثوبة وبين الخير كله، فما لم يذكر المفضل عليه، الخير كله في أنك تمتثل وتتبع ما أمر الله وتترك ما حرم الله، لمثوبة من عند الله خير. شايف الثلاث كلمات فيهم ايه؟ مثوبة ومن عند الله وخير. ايه العظمة دي؟ وايه الجمال ده؟ وايه الجلال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون هذه المثوبة العظيمة اللي جت من عند الله تبارك وتعالى. وفي في في ايه؟ في مضمون الرسالة، لانه المثوبة هتيجي نتيجة امتثالنا للرسالة وللأوامر. شوف ازاي؟ فكل الخير هيجي للإنسان بامتثال أمر الله. لما أقرأ في شرع الله، لما أفهم شرع الله، إما أقرأ في تفسير أسماء الله الحسنى وأعرف ازاي أتعامل مع الله من خلال أسماء وصفاته، لما أفهم القرآن، لما أعرف شرع ربنا، أنا الخير جاي لي في الدنيا قبل الآخرة. الخير جاي لي في الدنيا قبل الآخرة، لما مثوبة من عند الله خير، خير من كل شيء لو كانوا يعلمون. أكد الخبر بأن علمهم جهل، وأن هم جهلة، وأن هم ما عندهمش أدنى علم خالص لو كانوا يعلمون. برضو إشعار بعلو درجة العلم، وأن العلم ده شيء عظيم، ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى قال لنبيه وكن ربي زدني علما، أمروا بطلب المزيد من العلم، لأن العلم نور، العلم شفاء لما في الصدور لما تعرفي به أمر ربنا. العلم بنور للطريق، بيبين لي الطريق، بيبين لي الحق، بيبين لي الباطل. ففي شرف للي يعرفوا العلم، وفي شرف لهذه الأمة اللي تلقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، وتلقت القرآن وحبت القرآن وقرأت القرآن، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعدهم. لكن للأسف في الأزمنة اللي احنا فيها المسلمين نقصوا الوعود والعهود والدين ويعني زي ما احنا شايف كده أحوالنا. لكن وقتها المسلمين لهم شرف عظيم جدا جدا ان هو قبلوا اوامر الله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعنوا غايه الاعانه ونصروا غايه النصر. فيعني رضوان الله على الصحابه الكرام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. بين تحذير للمؤمنين ان هم لو اي كلمه بعد ما بين بقى معايب وقبائح اليهود بين لهم انه خلي بالكم اي كلمة ممكن يكون فيها شيء ضار او لمعنى تاني عند الاعداء ما تستعملوش. باب سد الذرائع، سد الذرائع، هي الذريعة نقول قبل كده، يعني ايه الذريعة؟ انهم يعني وسيلة للفساد، وسيلة للفساد. فمن باب سد الذرائع بقى في اصول الفقه قاعدة من قاعد هذه القاعدة اللي باب سد الذرائع بيستعملها الفقهاء في المسائل العلمية، طبعا يطول شرحها ولها ادلة من القرآن والسنة. يعني إذا جاء الذرائع لما أنا ألاقي حاجة هتوصلني لشر ابعدي. ده بسبب الذرائع، حاجة هتوصلني لشر اقفلي. فالصحابة كانوا بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني انظر راعينا، راعينا كلمة الرعاية اللي هي كلمة جميلة ما فيهاش حاجة، اللي هي من المراقبة ومن من يعني حفظ الجانب، من حفظ يعني كلمة معناها طيبة عند الصحابة يقصد بيها يعني خلي بالك منها رسول الله ورعانا واحفظ لنا أمورنا واهتم بينا، كلمة طيبة. اليهود خدوا الكلمة دي طبقتهم ان هو لي الألسنة ولي الكلام وتحريف الكلام، حتى قالوا حنطة. اه هي طبيعتهم كده، اغتنموا الكلمة دي وحولوها لكلمة سيئة عندهم. كان عندهم كلمة رعينا ولسنتهم ويطلعوا يعني رعونة، اللي هي افراط في الجهاله وافراط الجهل، عشان يلمزوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الـ شوف الـ الـ الحقد الدفين اللي جواهم، شوف الحقد الدفين. فمن افراطهم وكرههم للنبي صلى الله عليه وسلم كان، فالنبي الله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذه اللفظه، فابقى اللفظ وصرف المعنى. قال وكون انظرنا واسمعوا، ابقى اللفظ وصرف المعنى، بلاش كلمه رعينا لكن كون انظرنا واسمعوا، يعني خلي بالك منها، يعني في كلمه بديله. ودي برضو حته تاخديها، لو في كلام او بعض الكلمات اللي احنا بنقولها لها معنى فاسد عند اهل الباطل بلاش. يعني كتير من الاخوات يستعملوا كلمه، اسمعهم يقولوا ايه مولانا 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 مولانا، يعني كلمه مولانا وولي ومولانا، الله مولانا صح وجت في السنه وكل حاجه، بس السلف ما كانوش بيستعملوا اسم ده كتير خلاص. وكلمه مولانا ومولاي والكلام ده استعمال عند الصوفيه اكتر، ولاد الصوفيه، وبعدين عايز يبقى نوقف عند الصوفيه واصلهم كان طيب، وبعد كده انحرف انحراف شديد وما عادش في الاصل الطيب، يعني اصلهم كان بدايته كويسه وبعد كده انحرف انحراف رهيب، يعني وصل للشركات والكفر، لكن اصلهم ما كانش كده. طب بس اصلهم ده امتى؟ ده من 1000 سنه، ما ينفعش اتكلم عنه دلوقتي اقول الصوفيه حلوين وتحفه، ده كان من 1000 سنه، خلص انتهى الزمن خلاص مضى وعدى. لكن انا بتكلم دلوقتي حاليا اللي وصلوا لايه، او من 700 من ايام ابن تيميه وصلوا لايه. المهم فالكلمات لما يبقى لها معنى عند اهل الحق ومعنى عند اهل الباطل بلاش ناخدها، ما نستعملهاش كتير. يعني هنقول طب ما النبي قال قولوا والله مولانا ولا مولى لكم، ماشي، بس ما كانتش كتير عند السلف الكلمه اللي خدها بقى وطاحوا فيها هؤلاء الجماعه. الشاهد عايز اقول لو كلمه ليها معنى عند اهل البدع بمعنى ومعنى عند اهل السنه بمعنى، لا خليكي في المعنى بتاع اهل السنه. ودي عندنا ايه اهي في القران بتدل على هذا، عشان ما نشاركهمش في اللفظ يكون هم لهم حاجه في دماغهم غير اللي عندك انت، فما تختلطش الامور على السامع. وكون انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم، عذاب اليم بانك طرقوا واجترحوا السيئات وتجرعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الكريم، ويعني حرفوا الكلام وارادوا ان هم يعني يلصقوا بيه الكلمات البذيئه في هذا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم واللي عملوه فيه، هيكون سبب عظيم لهم وهيكون سبب في عذابهم في الدنيا وفي الآخرة. فدي طبيعتهم ودي شأنهم وده دأبهم. وشوف حتى في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول عنهم وإن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضيعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن عناهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كان عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد، بدل السلام عليك يقول السام، يعني موت. ده شأنهم ودأبهم ودي حالهم، وربنا ذكر شأنهم برضه في سورة النساء واحنا في سورة البقرة، وفرق بينهم كتير جدا، ومع ذلك في التناسب. مش لازم يبقى ده الآية ورا الآية ولا السورة ورا السورة، لا دي الآية بعيدة تانية عن التانية خالص، وفي برضه بينهم تناسب وترابط. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، بعد ما بين حال هؤلاء شوف إزاي أنه ربنا يعني بيبين خطرهم وعزم خطر هؤلاء، وان هم مش حابين اي خير ينزلكوا خالص. خلي بالك، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير. من خير هنا من للاستغراق، للاستغراق لكل يعني اي نوع من انواع الخير، قليل كثير هم مش عايزين. اي خير جاي لكم من اي حته يا مسلمين هم بيبغضوا هذا الخير، اي خير جاي لكم من اي وجه باي طريقه، هم يبغضوا هذا الخير، ما يود ابدا ان يجي لكم خير باي نوع من انواع الخير للدرجه دي. ما يود الذين كفروا مطلقا، لا اليهود والنصارى، ان يوصل لكم خير. فاهمين هنا للاستغراق عشان يبين اي انواع خير مش حابين انها توصل لكم اطلاقا اطلاقا، بيكرهوكم. ولذلك الكلام ده برضو لو اسقطناه على الواقع بتاعنا هتلاقي انه في ناس كده ماشيه في الدين وحلوه والدنيا ماشيه معاها، تلاقي العداوه بقى. انتوا يعني احسن ناس، هو انتوا يعني اللي صح واحنا نروح النار، هو ما فيش غير كده. وتلاقي الايه بدات تبقى فيه نبره عداء في صوتهم لكي، وانت ما عملت لهمش حاجه خالص غير ان هم مش قادرين الخير اللي انت تبقي فيه، مش عندهم نوع من انواع الحقد. ما هو دأب اليهود دب في قلوب المسلمين الى ما رحم الله، اللي هو الحسد والحقد وعدم تمني الخير الغير، و ان انا بقى مش عايز اشوف حد عنده حاجه هي مش عندي. ده دأب اليهود دب في قلوب المسلمين لما اعرضوا عن الدين ولما بعدوا، دي كانت العقوبه. فتبقى حقدا، اشمعنى انت لابسه وهي مش لابسه، واشمعنى انت قادره على نفسك وهي لا، وانت تحفظ القران ولا لا، فتتربصي باي عداوه، عايزه تهبش فيك، عايزه تعمل مشكله، عايزه تقلطك، عايزه تسوق سمعتك، عايزه تخلي صورتك وحشه. في ناس كده، في ناس كده. ونحذر احنا انفسنا ان يكون عندنا الصفه دي، احذري ياكي تتلبسي بصفه الحسد، هتجر عليك. شوفي كل اللي قلناه في بني اسرائيل ده كان سبب الحسد، هتجر عليك مهالك ما بعدها مهالك. فناخد بالنا، فهؤلاء مش عايزين خير ينزل على المسلمين باي نوع من انواع الخير. فكل ما ايه تنزل قرانيه او كل ما بشاره للمؤمنين او كل حاجه متغاظين بيغلوا، ما يود مش عايزين من خير للتعميم والاستغراق، استغراق كل جنس الخير، مش عايزين اي خير اطلاقا، ولا عايزين نعمل لكم لا دنيويه ولا اخرويه. لكن اللي هيمتثل اوامر الله واللي التزم اوامر الله للقدر العظيم وللاجر الجزيل. ومخالفة الأعداء يا جماعة مطلب، مخالفة الأعداء خلاص مطلب. ويعرفوا أصحاب الهمم العالية، أصحاب الأخلاق الحميدة الفاضلة المتمكن من الدين، يعرف إزاي يغيظ عدو الله. يغيظه بإيه؟ بالإصرار على الطاعة، بإظهار الخير اللي عنده في الدين. أنت ما بتحبش أشوف عليه، طب أنا هعمل الدين بتاعي. أنتوا كارهين إن أنا ألبس كده، طب هلبس. انتوا كارهين ان انا اتكلم في دين، هتكلم في الدين. انتوا كارهين ان انا بحفظ قرآن وراح جاء، هعمل كده. اغاظة الاعداء مطلب، لما حد يكون عدو للدين تغذيه ده مطلب، وحاجة ربنا بيحبها خلاص. فهؤلاء اللي مش عايزين خالص الخير يجي لكم، وان هم مش عايزين ان انتوا توصل لاي خير، الله بيقول لك لا، هيوصل لكم الخير ومفيش حد هيمنع. صحيح ما يود الوداد بتاعهم ودادهم انه لا يدخل لكم خير لا في دنيا ولا في اخر خلاص، لكن ايه اللي هيودوه ده هيحصلوه؟ لا، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، لا اهل الكتاب يهود ونصارى والمشركين طبعا، ان ينزل عليكم خير من ربك. وبعدين والله يختص برحمته من يشاء، يعني اللي انتم بتودوه ده مش هيحصل اطلاقا مطلقا. ليه؟ لان الله يختص برحمته من يشاء، يختص، يختص عنايه خاصه ومرتبه عاليه لصاحب الرحمة. طب الرحمة هي المقصود بينا ايه؟ العلماء لهم ثلاث اقوال، قيل الرحمة الاسلام، وقيل الرحمة نبوة النبي، وقيل الرحمة اللي هي عموم الرحمة الهداية والعناية وكل شيء رحمة. ما نحن فيه كله رحمة، سمعك للدرس رحمة، اشرح صدرك رحمة، انكشاف امراض قلوبك عشان تعالجيها رحمة، انك انت تتقدمي في الطريق لنفسك بتتقدمي يوم عن يوم رحمة، كله رحمه. والاسلام رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه، المعاني كلها مجتمعه، ما فيش تضاد بين الثلاث معاني او الثلاث اقوال العلماء، ما فيش تضاد. اسلام رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه، ورحمه ربنا وسعت كل شيء خلاص. والله يختص برحمته من يشاء، بين ان انتم مش هتمنعوا الخير عن المؤمنين، لان الخير ده من رحمه الله، ورحمته هيعطيها من يشاء ويختص بها من يشاء، مش هتعرف. وهيات هيات، دي نحله من الله ومنحه من الله، هيعطيها للمرحوم، مش هتمنعوه بحقدكم ولا كرهكم ولا بغيكم، مش هيحصل ان انتوا تمنعوا الخير عن الناس بهذه الاحقاد. والله يختص برحمته من يشاء. طب ممكن حد يقول لك طيب خلاص، يبقى ربنا يختص برحمته من يشاء بقى، يبقى احنا ايه الجماعه اليهود دول يعني ما طب هم يعني ذنبهم ايه مش عارف ايه، طب العاصي ذنبه ايه بقى ومش عارف ايه. لا اقول لك لا، بين الله انه يختص برحمته من يشاء عشان هو الحكيم، يزوي الرحمة عمن يشاء لأنه عليم بمن لا يستحق هذه الرحمة. ولا يظلم ربك أحدا. اسحي معايا. فهو زوى عنهم رحمته بعلمه، يعني لا يستحق الرحمة. كم مرة جالهم الحق، وكم مرة جالهم الرسل، وكم مرة جالهم الكتب، يترحموا ازاي دول؟ انتوا ماشيين معاهم، ماشيين معاهم في اسرائيل اهو، لسه ما كملناش سورة واحدة، بص مصايبهم قد ايه ولسه. طب يترحموا ازاي؟ يبقى هم اللي حجبوا على انفسهم الرحمة، مش ربنا اللي ظلمهم، حاشا تبارك، عشان الله تبارك وتعالى ان يظلم احد. الله منزه عن هذا، فبين انه الرحمة يختص بها من يشاء. طب والعاصي والفاسد ما يقسم رحمة الله، يقول والله طب انا مسلم، صح انا دلوقتي ربنا مش رحمني وانا واقع في الضلال، بس الحق نفسي وافيق وبسرعه واتوب واعود وارجع عشان رحمه الله تنالني وتنالني رحمه الله، واصل الى رحمه الله وادخل تحت مظله الرحمه وانتفع بهذا الرحمه في الدنيا وفي الاخره، ولا يقسم رحمه الله ده العاصي. اما الكافر فخلاص انتهى، خرج بره الرحمه، لان الله عليم برحمته، يعني مين يستحقها ومين لا يستحقها. ام وختم الايه بقوله والله ذو الفضل العظيم، الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله جل جلاله فضله عظيم لا يحصر بحد ولا يدخل تحت عد، ولا أحد يستطيع أن يحج رحمة الله فهي واسعة ولا يمنع فضل الله. الله ذو الفضل العظيم، العظيم يكون الفضل عظيم، كيف فضل الله وأفضال الله ونعم الله، ها يعني حاجة فوق تخيل البشر. ليتنا نعقل ونفهم وننتفع بهذا الكلام وننزله على القلوب وعلى العقول وعلى أحوالنا وعلى يعني دنيتنا، هنرتاح كتير. الله على القرآن وحلاوة القرآن وفهم القرآن، وإن أنا أعيش كده مع كلام الله وأعيش مع المعاني العظيمة الجليلة دي، وأسأل الله أن يشرح الصدور للفهم والحفظ، وأن تثبت المعاني دي، وكل ما أقرأ أتذكر الشرح ده وأتذكر التفسير، وأحاول أشوف أنا إيه اللي ناقص ما عملتوش وإيه اللي هعمله وأجتهد. والله سبحانه وتعالى في عون العبد، ما دام العبد مقبل ورايد وعايز، الله يعينه ويكرمه ويعطيله ولا يمنع ابدا، هو ذو الفضل العظيم تبارك وتعالى وعز وجل. يعني نكتفي بهذا القدر، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.